السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي وضعه الإمام الألباني رحمه الله على الكتاب البديع النافع الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله عز وجل. نسمع أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم ونفهم معانيها ونستخرج حكمها وأحكامها، نقوي بذلك علمنا وننير حياتنا ونصلح سيرنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الألباني في صحيحه على الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحم الله الجميع: باب الترغيب في جلوس المرء في مصلاه بعد صلاة الصبح وصلاة العصر.
نعم، لازلنا في بيان الفضل المعلق بصلاة الصبح وصلاة العصر، وقد تقدم الكلام عن فضل المحافظة على صلاة الصبح وعلى صلاة العصر. وهنا يتكلم المصنف رحمه الله عن فضل الجلوس في المصلى بعد أداء صلاة الفجر أو أداء صلاة العصر. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.
نعم، هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة، هذا لفظ الترمذي، من صلى الغداة في جماعة. هذا الحديث ضعيف من جهة إسناده، لكن له طرق يقوي بعضها بعضا، ولذلك حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه حسن لغيره، وحكم كذلك عليه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله بأنه حسن لغيره. والدارس للحديث والمتتبع لطرقه يدرك أن للحديث أصلا، فهو صالح للاحتجاج. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة، أي من صلى الفجر في جماعة. فالقيد الأول أنه قد صلى الفجر، والقيد الثاني أنه قد صلاها في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، يعني انشغل بعد صلاته بذكر الله سبحانه وتعالى، فلم يتكلم بكلام الدنيا ولم يتكلم بكلام أجنبي عن الذكر، وإنما انشغل بذكر الله سبحانه وتعالى. يدخل في ذلك أن يقرأ القرآن، ويدخل في ذلك أن يقرأ كتاب علم، ويدخل في ذلك أن يذكر الله بما يحضره من أذكار، ويدخل في ذلك أن يجلس في مجلس علم، فإن مجلس العلم من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا يخرج الاشتغال بحديث الدنيا، كأن يجلس في المسجد بعد أن يصلي الفجر لكن يتحدث مع غيره في أمور الدنيا، كذلك يخرج ما يقع اليوم من أن الواحد يصلي الفجر في المسجد ثم يمكث في المسجد، غير أنه لا يشتغل بذكر الله، وإنما يتصفح هاتفه الجوال فيقرأ الرسائل الواردة ويرد عليها وينظر في الأخبار ونحو ذلك، فإنه يخرج من هذا القيد. فينبغي للراغب في الفضل والراغب في الأجر أن يتنبه لهذا. ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، يعني بعد أن تحل الصلاة، بعد أن يخرج وقت النهي، بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، ويقدرها العلماء بحوالي ربع ساعة إلى 20 دقيقة من شروق الشمس. فإذا تبين له ذلك ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، فيثاب ثواب حجة تامة وحج عمرة تامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة، والتكرار للتأكيد. فهو يحصل ثواب وفضل أجر حجة تامة مع أجر عمرة تامة. مات أنه حج قارنا، لا، وإنما كأنه حج حجة تامة واعتمر عمرة تامة، يفوز بهذا الفضل في يوم واحد. لو فعل هذا في يوم فاز به، ولو فعله في اليوم التالي فاز بفضل مثله، وهكذا. وينبغي أن نتنبه هنا أيها الإخوة إلى أن هذا في الفضل وليس في العمل، فليس من فعل هذا كمن فعل العمرة، يعني من جهة العمل، فلا يغني ذلك عن العمرة الواجبة. فلو أن الإنسان ظل طول عمره يصلي الفجر في جماعة ويقعد يذكر الله ويصلي ركعتين بعد أن تحل الصلاة غير أنه لم يعتمر، فإن ذمته لا تبرأ من العمرة الواجبة. وكذلك حج الفريضة، وكذلك حج الفريضة، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن فضل العامل ليس كفضل المدرك، أن فضل العامل ليس كفضل المدرك، ففضل من اعتمر حقيقة أعظم من فضل من فعل هذا الذي ذكر في الحديث. وأجر وفضل من حج حقيقة أعظم ممن أدرك فضل الحج بهذا الذي ذكر في الحديث. أقول هذا لأني سمعت بعض الناس يقول منذ سمعت هذا الحديث وحديث من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كتبت له عمرة، قال منذ سمعت هذا تركت العمرة لأن ما في حاجة أن أذهب وأسافر وأتعب، والأجر موجود عندي في المدينة أجر العمرة. يا أخي المبارك، أجر العامل أفضل من أجر المدرك، ألا ترى إلى الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويعلم لله فيه حقا ويصل به رحمه فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول: لو أن عندي ما عند فلان لعملت مثل ما عمل، فهو بنيته فأجرهما سواء. فالحظ يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأول الذي عمل فعلا فهذا بأفضل المنازل، وقال في الثاني الذي أدرك بالنية فأجرهما سواء، فاستويا في الأجر ولم يستويا في الفضل، فالعامل أفضل. أريد من هذا أن أقول إنه ينبغي أن لا يزهدنا الإدراك في أصل العمل، ولا ينبغي أن يزهدنا أصل العمل في الإدراك، بل نفقه هذا كما فقهه الصحابة وكما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فنجمع بين الخيرات، نعتمر إذا تيسر لنا هذا، ونجلس بعد أن نصلي الفجر في جماعة نذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ونصلي ركعتين. وسيأتي الكلام عن هاتين الركعتين ما هما في موضع مناسب بعد قليل إن شاء الله عز وجل.
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. رواه أبو داود.
نعم، هذا الحديث الذي حسنه الإمام الألباني رحمه الله فيه فضل القعود بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر على ذكر الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله، أي يذكرون الله على وجه مشروع، أما ذكر الله على وجه مبتدع كالذكر الجماعي ونحو ذلك فإنه لا يدخل في هذا، وإنما الذي يدخل فيه ذكر الله على وجه مشروع. قال: كالقعود في حلقة علم وكقراءة القرآن. لو اجتمع قوم يقرؤون القرآن كل يقرأ بمفرده لا أن يقرأوا بصوت جماعي إلا على سبيل التعليم وعلى سبيل التحفيظ، وأن يكون الإنسان من ضمن من يذكرون الله، يعني لو جلس في المسجد وهو يذكر الله وجاره يذكر الله وذاك يذكر الله فقد قعد مع قوم يذكرون الله سبحانه وتعالى. من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس. من صلاة الغداة هذا وقت الابتداء حتى تطلع الشمس. أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، يعني أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب وأحررها من الرق، وليست أي رقاب، وإنما أنفس الرقاب وأشرف الرقاب، أربع رقاب من ولد إسماعيل. فدل ذلك على أن فضل الجلوس بعد صلاة الفجر لذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس أعظم من فضل اعتاق أربع رقاب من ولد إسماعيل. قال: ولا أن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. لأن أقعد مع قوم يذكرون الله كما قلنا في صلاة الفجر من صلاة العصر، هذا وقت الابتداء، إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. ولا يلزم أن يكون الإنسان في ذكر واحد، يعني مثلا لو أن أحدكم جلس معنا في الدرس وبعد أن فرغنا من الدرس جلس يقرأ القرآن إلى أن تغرب الشمس فإنه يكون قد حقق المذكور وفعل المقصود. أحب إلي من أن أعتق أربعة، هكذا في رواية أبي داود. في صلاة الفجر قيدت من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، وفي صلاة العصر أطلقت من أن أعتق أربعة. وفهم بعض العلماء من هذا أن الجلوس بعد صلاة الفجر أفضل من الجلوس بعد صلاة العصر، لكن هذا الفهم معارض بما رواه البزار في الموضعين. قال: أحسبه قال من ولد إسماعيل، في الموضعين يعني الفجر والعصر، قال أحسبه قال من ولد إسماعيل. فهذا يدل على فضيلة القعود في المسجد بعد صلاة الفجر وصلاة العصر مع الاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى. فمن فعل ذلك فاز بأجر أفضل من أجر من أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. فإذا كان الإنسان صلى الفجر في جماعة وقعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين، فإنه يفوز بماذا؟ يفوز بأجر حج تام، ويفوز بأجر عمرة تامة، ويفوز بأجر أعظم من أجر من أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. الله أكبر. الله أكبر ما أعظم الفضل وما أعظم الثواب. والعمل يسير بحمد الله، والمؤمن الحريص ينبغي عليه أن لا يخلي نفسه من هذا ولو في يوم في الأسبوع ولو في يوم في الشهر، يفوز بهذا الفضل العظيم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين أو أكثر من ولد إسماعيل، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. رواه أحمد بإسناد حسن.
نعم، هذا الحديث الذي قال عنه الإمام الألباني رحمه الله إنه حسن لغيره، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه أتقانا لله وأخشانا لله، وهو المسابق إلى الخيرات، المسارع إلى الجنات، العبد الشكور صلى الله عليه وسلم. يقول: لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله، هذا نوع من الذكر، حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين أو أكثر من ولد إسماعيل. وهذا مبين في الحديث السابق: أحب إلي من أن أعتق أربعة رقاب من ولد إسماعيل، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. وفي الحديث ما في الحديث الذي قبله. نعم.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة. رواه الطبراني وإسناده جيد.
نعم، هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين، وهو بلفظه كما ساقه الشيخ، غير أن الذي فيه: ثم قام فركع ركعتين، ثم قام فركع ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة، وفيه ما في الحديث الأول. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه حتى تمكنه الصلاة كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين. رواه الطبراني في الأوسط، ورواته ثقات إلا الفضل بن الموفق ففيه كلام.
نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الإمام الألباني رحمه الله بأنه صحيح لغيره، فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه، ما في مصلى، في مكان الصلاة، حتى تمكنه الصلاة، يعني حتى يخرج وقت النهي ويستطيع أن يصلي فيصلي. هنا لم تذكر الصلاة، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمكنه الصلاة يشير إلى الصلاة، وقد تقدم التصريح بالصلاة: كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين. فتحصل لنا وصفان عظيمان: يكون له أجر حج تام متقبل، أجر حج تام متقبل، وأجر عمرة تامة متقبلة. وهذا أمر عظيم وفضل كريم. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن غابر أن أبا أمامة وعتبة بن عبد رضي الله عنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم ثبت حتى يسبح لله سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر تاما له حجه وعمرته. رواه الطبراني وبعض رواته مختلف فيه، وللحديث شواهد كثيرة.
نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله بأنه حسن لغيره فيه ما في الأحاديث المتقدمة، أن من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم ثبت أي قعد في مصلاه حتى يسبح لله سبحة الضحى، يعني حتى يصلي لله صلاة الضحى، كان له كأجر حاج ومعتمر تاما له حجه وعمرته. هذا الحديث فيه ما في الأحاديث المتقدمة، غير أن فيه زيادة فائدة، وهي أن هذه الصلاة التي تصلى بعد الشروق هي من صلاة الضحى، هي من صلاة الضحى. وقد اختلف العلماء في هاتين الركعتين المذكورتين في الحديث، فقال بعض أهل العلم هي صلاة الضحى، هي صلاة الضحى، ولا توجد صلاة خاصة بعد الإشراق لمن قعد في المسجد بعد أن صلى الفجر في جماعة، وإنما هذه الصلاة هي صلاة الضحى. واستدلوا بهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يسبح لله سبحة الضحى، فدل ذلك على أنها صلاة الضحى. ومن هنا قالوا إن من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في المسجد ينتظر شروق الشمس حتى أشرقت الشمس وارتفعت قيد رمح، فإن الأفضل له أن يعجل بصلاة الضحى، الأفضل له أن يعجل بصلاة الضحى، فيصلي صلاة الضحى في أول وقتها. أما من لم يفعل ذلك فالأفضل له أن يجعل صلاته للضحى قبيل صلاة الظهر عندما يشتد الحر، فهذا أفضل له ما دام أنه لم يصلي الفجر في جماعة ويبقى في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى يصلي ركعتين. وقال بعض أهل العلم: هاتان الركعتان هما صلاة الإشراق، وهي صلاة خاصة بمن صلى الفجر في جماعة وقعد يذكر الله حتى حلت الصلاة. والأظهر والله أعلم أنها من صلاة الضحى للنص في ذلك في هذا الحديث وحديث قادم إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ورواه، يعني حديث عمر الذي في الضعيف، البزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه.
نعم، الحديث الذي يشير إليه الشيخ الألباني رحمه الله وقال إنه حسن صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا فأعظم الغنيمة وأسرع الكرة، فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعثا قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأسرع كرة منهم؟ وأعظم غنيمة رجل توضأ فأحسن الوضوء ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداة ثم عقب بصلاة الضحوة فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه حسن صحيح. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، أي قوما في سرية لم يخرج معهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى غزوة، والذي يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج فيه يسمى سرية. بعث سرية إلى قوم من الكفار، فأعظموا الغنيمة وفازوا بغنيمة عظيمة وأسرعوا الكرة، فكان رجوعهم سريعا. فقال رجل: يا رسول الله، يغبط هؤلاء، ما رأينا بعثا قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة ومن بعدهم الأمة: ألا أخبركم بأسرع كرة منهم وأعظم غنيمة؟ سبحان الله، من هو هذا؟ قال: رجل توضأ فأحسن الوضوء، اهتم بوضوئه وأكمل وضوءه على السنة من غير إسراف ولا وسوسة. من البلاء الذي نعيشه اليوم في عباداتنا أن لا نعتني بوضوئنا كثيرا. الواحد منا يتوضأ وهو لا يشعر أنه يتوضأ، وبعضنا ربما وصل إلى التقصير في الوضوء فترك بعض أعضائه لم يصبها الماء. والخير لنا أن نحسن وضوءنا وأن نعتني بوضوءنا. رجل توضأ فأحسن الوضوء ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداة، ذهب إلى المسجد حيث ينادى بالصلاة فصلى فيه الفجر ثم عقب بصلاة الضحوة، يعني في وقت جواز الصلاة. ومعنى ذلك أنه بقي في المسجد يذكر الصلاة، يذكر الله، فلم يكن بين صلاة الفجر وصلاة الضحى منه لغو ولا كلام دنيا، بل صلى الفجر ولما فرغ شرع يذكر الله، فلما حلت الصلاة صلى صلاة الضحى. فهذا أعظم الغنيمة وأسرع الكرة، فإنه سرعان ما يذهب إلى بيته، ما الوقت إلا يسير، ولكنه يعود بغنيمة عظيمة. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه قال عن سماك أنه سأل جابر بن سمرة رضي الله عنه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا صلى الصبح، قال: كان يقعد في مصلاه إذا صلى الصبح حتى تطلع الشمس.
نعم، هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره فيه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها قلبه وعض عليها بالنواجذ، وإذا سمع بدعة كان أبعد الناس عنها. عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. هذا لفظ مسلم. واللفظ الذي ذكره المصنف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا بالمد. هذا لفظ أبي داود. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. هذه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تتكرر منه صلى الله عليه وسلم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلى. بعض العلماء قال يعني في مكان صلاته، وبعض العلماء قال يعني في المسجد، وقد تقدم الكلام عن هذا. تربع في مجلسه فيه بيان كيفية جلوسه صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يجلس متربعا، فيمد ركبته اليمنى ويثني ساقه اليمنى، ويمد ركبته اليسرى ويثني ساقه اليسرى. يجلس صلى الله عليه وسلم متربعا حتى تطلع الشمس حسنا، أي طلوعا ظاهرا بينا، حتى تطلع الشمس طلوعا ظاهرا بينا. ولم يرد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، لكن ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس. فالجلوس سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوة، من صلى الفجر في جماعة وقعد يذكر الله حتى تطلع الشمس طلوعا بينا، وصلى ركعتين، يفوز بإصابة السنة، من جهة أنه يقعد في مصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ويفوز بأجر الحج التام، ويجوز بأجر العمرة التامة، ويفوز بأجر أعظم من أجر من أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. والله لو كانت قلوبنا حية لكان جزءا يسيرا من هذا الفضل كافيا لأن يحركنا لأن نكون من أهل هذا العمل. بل والله إن المؤمن الصادق في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيه أن يعلم أن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحرص عليها. وقد انقلب الحال في زماننا عند كثير من الناس، يأتيك الرجل فيسألك يقول: هل هذا واجب؟ فتقول له: لا، سنة، فتهون عليه ولا يحرص على فعلها. وهذا ضعف في المحبة. فالمؤمن الصادق في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أن هذا الشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يعمل بهذه السنة. ولعلنا نزيد هذا الأمر كلاما في مجلس الغد إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: باب الترغيب في أذكار يقولها بعد صلاة الصبح والعصر والمغرب.
نعم، تقدم معنا الفضل المعلق بصلاتي الفجر والعصر، وهنا يذكر المصنف رحمه الله الفضل المعلق بصلاتي الفجر والمغرب، وذلك في أذكار تقال بعد صلاة الصبح والمغرب. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب صحيح. والنسائي وزاد فيه: بيده الخير. وزاد فيه أيضا: وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة مؤمنة. ورواه النسائي أيضا من حديث معاذ رضي الله عنه وزاد فيه: ومن قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطي مثل ذلك في ليلته.
نعم، هذا الحديث العظيم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجموع طرقه، وإن كان في بعض أسانيده ضعف. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر، أي بعد أن صلى الفجر، وهو ثان رجليه، وهو ثان رجليه، قال بعض العلماء أي وهو على هيئته في الصلاة التي سلم عليها، وهو على هيئته في الصلاة التي سلم عليها، أي لا يغير من هيئته التي سلم عليها بل يبقى على هيئته، فيقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول هذا الذكر وهو على هيئته. وأخذوا من هذا أنه يستحب للإمام أن لا يتحول من مكانه حتى يقولهن بعد الفجر والمغرب. وقال بعض أهل العلم: المعنى قبل أن يثني رجليه ليقوم، قبل أن يثني رجليه ليقوم، أي قبل أن يقوم من محل صلاته. أما تغير هيئته فلا يضر، فلا يضر، يعني لو أنه تربع عند الأولين يكون أخل بالقيد، وعند هؤلاء لا يكون قد أخل بالقيد، لأن المقصود أن يقولهن قبل أن يقوم من محل الصلاة. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، وفي رواية: تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد مستقبلا القبلة إلا بمقدار الاستغفار، وأن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقبل على الناس بوجهه. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم يغلب على ظننا أنه كان يقول هذا الذكر، وقد غير هيئته لأنه يقبل على الناس. إذن الأولون يقولون: هذا الحديث الذي معنا مقيد لحديث عائشة رضي الله عنها، فتخرج منه صلاة الفجر وصلاة المغرب. وهؤلاء يقولون: حديث عائشة مبين للحديث الذي معنا، وأن المراد بثني الرجل ثني الرجل للقيام. ولو أن الإنسان حافظ على هيئته التي سلم عليها حتى يفرغ من هذا الذكر لكان أفضل، حتى يدخل في الفضل باتفاق العلماء قبل أن يتكلم، يعني قبل أن يتكلم بكلام أجنبي عن الذكر، قبل أن يتكلم بكلام الدنيا. فهذا الذكر يكون متصلا بالصلاة والاستغفار وقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، يتصل الذكر بهن، ولا يفصل بينه وبينهن بكلام أجنبي، بكلام أجنبي. قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتبت له 10 حسنات. هذا لفظ الترمذي: كتبت له 10 حسنات، أي كتبت له بكل مرة 10 حسنات. هو سيقول الذكر 10 مرات، فيكتب له بكل مرة 10 حسنات، إذن المجموع 100 حسنة. 100 حسنة، لكن شرط الحصول على الفضل أن يتم 10، فلو قالها مرة ما يحصل على هذا الفضل المعين، ولو قالها 5 مرات ما يحصل على هذا الفضل المعين، ولو قالها 9 مرات ما يحصل على هذا الفضل المعين. فشرط الفضل إتمام 10، وله بكل مرة 10 حسنات، والمجموع 100 حسنة، ومحي عنه 10 سيئات، أي أزيلت بالكلية كأنها لم تقع أصلا. هذا المحو، والمحو أعلى درجات العفو، أعلى درجات العفو المحو، أي أن السيئة تزال بالكلية كأنها لم تقع أصلا، فلا توجد بذاتها ولا بأثرها، لا توجد في كتب الحفظة، ولا يكون لها أثر الذنب. كل مرة تمحى عنه 10 سيئات، أي تمحى عنه 100 سيئة، تمحى عنه 100 سيئة، ورفع له 10 درجات. عشر درجات قال بعض أهل العلم أي عند الله، فتعلو منزلته عند الله. وقال بعض أهل العلم أي في الجنة ترفع له عشر درجات بكل مرة، فالمجموع مئة درجة، مئة درجة. وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، أي في حفظ من الآفات التي تصيب الناس في يومه كله، يكون في حفظ من الآفات التي تصيب الناس. إذن يا إخوة، الذي يصلي الفجر في جماعة يحرز نفسه في ذلك اليوم ويحصن نفسه في ذلك اليوم، لأنه في ذمة الله. فإذا جاء بهذا الذكر عشر مرات حصن نفسه بهذا الذكر من كل مكروه، يعني من كل ما يكرهه الإنسان، من كل ما يكرهه الإنسان من جميع الآفات التي تصيب الناس. وحرس من الشيطان، أي حفظ من الشيطان فلم يصل إليه، فلم يصل إليه. ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله، أي لم يجز أن يدركه أثر ذنب عمله في ذلك اليوم، ولا أن يبطل عمله في ذلك اليوم إلا أن يشرك بالله، نعوذ بالله من سوء الحال. فالموحد يجتمع له في يومه حصن التوحيد وحصن الذكر. سبحان الله يا إخوة، حرز من المكروهات وحراسة من الشيطان وتأمين من أثر الذنب، ما أعظم هذا الفضل. قال: والنسائي، أي في الكبرى. ولفظ النسائي من قال دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، فزاد هنا بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كتب الله له بكل واحدة قالها، كتب الله له بكل واحدة قالها منهن حسنة ومحى عنه سيئة ورفع بها درجة، وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان. ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. هذا لفظ النسائي. نعم.
قال: ورواه النسائي أيضا من حديث معاذ وزاد فيه: ومن قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطي مثل ذلك في ليلته.
نعم، فهذه الرواية فيها صلاة العصر، الروايات فيها صلاة الفجر وصلاة المغرب، وهذه الرواية فيها صلاة العصر، وهذه الرواية في الحقيقة ضعيفة، ففي إسنادها شهر بن حوشب وهو ضعيف، وحصين بن عاصم وهو مجهول كما قال النسائي، وجاء الحديث بإسناد أقوى من هذا الإسناد بلفظ حين ينصرف من صلاة المغرب، حين ينصرف من صلاة المغرب. ولذلك رواية حين ينصرف من صلاة العصر لا يعول عليها وليست ثابتة، وإنما الفضل وارد في قول هذا الذكر بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. نعم.
قال رحمه الله: وعن عمارة بن شبيب السبائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات على أثر المغرب بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بعدل 10 رقبات مؤمنات.
رواه. نعم. طيب، هذا الحديث فيه زيادات نافعات، وقد مضى الوقت ولم نشعر به، فلعلنا نؤخر الكلام عنه إلى الأربعاء القادم إن شاء الله عز وجل. غدا إن شاء الله سيكون عندنا درس، لكنه لن يكون في الفقه، وإنما ستكون هناك محاضرة عن المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الجنات، وذلك لرغبة الإخوة القائمين على الدروس في المسجد النبوي. وهذا في الحقيقة وافق غرضا عندي، لأننا نحتاج ما بين الفينة والفينة إلى كلمات موقظات، فإن الكسل يصيبنا وإن الفتور يصيبنا، وقد نرى قلة في أعمالنا وشيئا من التكاسل، فنحتاج ما بين وقت ووقت إلى تذكير وتجلية للقلوب، لعل الله عز وجل أن ينفع بهذا الكلام. لعلنا نقتصر على ما ورد في الدرس ونؤخر إجابة الأسئلة إلى الدروس القادمة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب،
الذي وضعه الإمام الألباني رحمه الله على الكتاب البديع النافع الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله عز وجل، نسمع أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم ونفهم معانيها ونستخرج حكمها وأحكامها، نقوي بذلك علمنا وننير حياتنا ونصلح سيرنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الألباني في صحيحه على الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحم الله الجميع: باب الترغيب في جلوس المرء في مصلاه بعد صلاة الصبح وصلاة العصر.
نعم، لازلنا في بيان الفضل المعلق بصلاة الصبح وصلاة العصر، وقد تقدم الكلام عن فضل المحافظة على صلاة الصبح وعلى صلاة العصر. وهنا يتكلم المصنف رحمه الله عن فضل الجلوس في المصلى بعد أداء صلاة الفجر أو أداء صلاة العصر. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.
نعم، هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة، هذا لفظ الترمذي، من صلى الغداة في جماعة. هذا الحديث ضعيف من جهة إسناده، لكن له طرق يقوي بعضها بعضا، ولذلك حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه حسن لغيره، وحكم كذلك عليه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله بأنه حسن لغيره. والدارس للحديث والمتتبع لطرقه يدرك أن للحديث أصلا، فهو صالح للاحتجاج. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة، أي من صلى الفجر في جماعة. فالقيد الأول أنه قد صلى الفجر، والقيد الثاني أنه قد صلاها في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، يعني انشغل بعد صلاته بذكر الله سبحانه وتعالى، فلم يتكلم بكلام الدنيا ولم يتكلم بكلام أجنبي عن الذكر، وإنما انشغل بذكر الله سبحانه وتعالى. يدخل في ذلك أن يقرأ القرآن، ويدخل في ذلك أن يقرأ كتاب علم، ويدخل في ذلك أن يذكر الله بما يحضره من أذكار، ويدخل في ذلك أن يجلس في مجلس علم، فإن مجلس العلم من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا يخرج الاشتغال بحديث الدنيا كأن يجلس في المسجد بعد أن يصلي الفجر لكن يتحدث مع غيره في أمور الدنيا، كذلك يخرج ما يقع اليوم من أن الواحد يصلي الفجر في المسجد ثم يمكث في المسجد غير أنه لا يشتغل بذكر الله، وإنما يتصفح هاتفه الجوال فيقرأ الرسائل الواردة ويرد عليها وينظر في الأخبار ونحو ذلك، فإنه يخرج من هذا القيد. فينبغي للراغب في الفضل والراغب في الأجر أن يتنبه لهذا. ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، يعني بعد أن تحل الصلاة، بعد أن يخرج وقت النهي، بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، ويقدرها العلماء بحوالي ربع ساعة إلى 20 دقيقة من شروق الشمس. فإذا تبين له ذلك ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، فيثاب ثواب حجة تامة وحج عمرة تامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة، والتكرار للتأكيد. فهو يحصل ثواب وفضل أجر حجة تامة مع أجر عمرة تامة. مات أنه حج قارنا، لا، وإنما كأنه حج حجة تامة واعتمر عمرة تامة، يفوز بهذا الفضل في يوم واحد. لو فعل هذا في يوم فاز به، ولو فعله في اليوم التالي فاز بفضل مثله، وهكذا. وينبغي أن نتنبه هنا أيها الإخوة إلى أن هذا في الفضل وليس في العمل، فليس من فعل هذا كمن فعل العمرة، يعني من جهة العمل، فلا يغني ذلك عن العمرة الواجبة. فلو أن الإنسان ظل طول عمره يصلي الفجر في جماعة ويقعد يذكر الله ويصلي ركعتين بعد أن تحل الصلاة غير أنه لم يعتمر، فإن ذمته لا تبرأ من العمرة الواجبة، وكذلك حج الفريضة، وكذلك حج الفريضة. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن فضل العامل ليس كفضل المدرك، أن فضل العامل ليس كفضل المدرك، ففضل من اعتمر حقيقة أعظم من فضل من فعل هذا الذي ذكر في الحديث، وأجر وفضل من حج حقيقة أعظم ممن أدرك فضل الحج بهذا الذي ذكر في الحديث. أقول هذا لأني سمعت بعض الناس يقول: منذ سمعت هذا الحديث وحديث من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كتبت له عمرة، قال: منذ سمعت هذا تركت العمرة، لأن ما في حاجة أن أذهب وأسافر وأتعب، والأجر موجود عندي في المدينة، أجر العمرة. يا أخي المبارك، أجر العامل أفضل من أجر المدرك، ألا ترى إلى الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويعلم لله فيه حقا ويصل به رحمه، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول لو أن عندي ما عند فلان لعملت مثل ما عمل، فهو بنيته فأجرهما سواء. فالحظ يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأول الذي عمل فعلا فهذا بأفضل المنازل، وقال في الثاني الذي أدرك بالنية فأجرهما سواء، فاستويا في الأجر ولم يستويا في الفضل، فالعامل أفضل. أريد من هذا أن أقول إنه ينبغي أن لا يزهدنا الإدراك في أصل العمل، ولا ينبغي أن يزهدنا أصل العمل في الإدراك، بل نفقه هذا كما فقهه الصحابة وكما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فنجمع بين الخيرات، نعتمر إذا تيسر لنا هذا، ونجلس بعد أن نصلي الفجر في جماعة نذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ونصلي ركعتين. وسيأتي الكلام عن هاتين الركعتين ما هما في موضع مناسب بعد قليل إن شاء الله عز وجل.
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. رواه أبو داود.
نعم، هذا الحديث الذي حسنه الإمام الألباني رحمه الله فيه فضل القعود بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر على ذكر الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله، أي يذكرون الله على وجه مشروع، أما ذكر الله على وجه مبتدع كالذكر الجماعي ونحو ذلك فإنه لا يدخل في هذا، وإنما الذي يدخل فيه ذكر الله على وجه مشروع، قال كالقعود في حلقة علم وكقراءة القرآن، لو اجتمع قوم يقرؤون القرآن كل يقرأ بمفرده لا أن يقرأوا بصوت جماعي إلا على سبيل التعليم وعلى سبيل التحفيظ، وأن يكون الإنسان من ضمن من يذكرون الله، يعني لو جلس في المسجد وهو يذكر الله وجاره يذكر الله وذاك يذكر الله فقد قعد مع قوم يذكرون الله سبحانه وتعالى. من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس، من صلاة الغداة هذا وقت الابتداء، حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، يعني أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب وأحررها من الرق، وليست أي رقاب وإنما أنفس الرقاب وأشرف الرقاب، أربع رقاب من ولد إسماعيل. فدل ذلك على أن فضل الجلوس بعد صلاة الفجر لذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس أعظم من فضل اعتاق أربعة رقاب من ولد إسماعيل. قال: ولا أن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. لأن أقعد مع قوم يذكرون الله كما قلنا في صلاة الفجر من صلاة العصر، هذا وقت الابتداء، إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. ولا يلزم أن يكون الإنسان في ذكر واحد، يعني مثلا لو أن أحدكم جلس معنا في الدرس وبعد أن فرغنا من الدرس جلس يقرأ القرآن إلى أن تغرب الشمس، فإنه يكون قد حقق المذكور وفعل المقصود. أحب إلي من أن أعتق أربعة، هكذا في رواية أبي داود في صلاة الفجر: قيدت من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. وفي صلاة العصر: أطلقت من أن أعتق أربعة. وفهم بعض العلماء من هذا أن الجلوس بعد صلاة الفجر أفضل من الجلوس بعد صلاة العصر، لكن هذا الفهم معارض بما رواه البزار في الموضعين، قال: أحسبه قال من ولد إسماعيل. في الموضعين يعني الفجر والعصر، قال: أحسبه قال من ولد إسماعيل. فهذا يدل على فضيلة القعود في المسجد بعد صلاة الفجر وصلاة العصر مع الاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى، فمن فعل ذلك فاز بأجر أفضل من أجر من أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. فإذا كان الإنسان صلى الفجر في جماعة وقعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين، فإنه يفوز بماذا؟ يفوز بأجر حج تام، ويفوز بأجر عمرة تامة، ويفوز بأجر أعظم من أجر من أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم الفضل وما أعظم الثواب. والعمل يسير بحمد الله، والمؤمن الحريص ينبغي عليه أن لا يخلي نفسه من هذا ولو في يوم في الأسبوع ولو في يوم في الشهر، يفوز بهذا الفضل العظيم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره، لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين أو أكثر من ولد إسماعيل، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. رواه أحمد بإسناد حسن.
نعم، هذا الحديث الذي قال عنه الإمام الألباني رحمه الله إنه حسن لغيره، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه أتقانا لله وأخشانا لله، وهو المسابق إلى الخيرات، المسارع إلى الجنات، العبد الشكور صلى الله عليه وسلم، يقول: لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله، هذا نوع من الذكر، حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين أو أكثر من ولد إسماعيل. وهذا مبين في الحديث السابق، أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. وفي الحديث ما في الحديث الذي قبله. نعم.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى 2 ركعة انقلب بأجر حجة وعمرة. رواه الطبراني وإسناده جيد.
نعم، هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين، وهو بلفظه كما ساقه الشيخ، غير أن الذي فيه ثم قام فركع 2 ركعة ثم قام فركع 2 ركعة انقلب بأجر حجة وعمرة، وفيه ما في الحديث الأول. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه حتى تمكنه الصلاة كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين. رواه الطبراني في الأوسط، ورواته ثقات إلا الفضل بن الموفق ففيه كلام.
نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الإمام الألباني رحمه الله بأنه صحيح لغيره، فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه، أي في مصلاه في مكان الصلاة، حتى تمكنه الصلاة، يعني حتى يخرج وقت النهي ويستطيع أن يصلي فيصلي. هنا لم تذكر الصلاة، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمكنه الصلاة يشير إلى الصلاة، وقد تقدم التصريح بالصلاة. كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين، فتحصل لنا وصفان عظيمان: يكون له أجر حج تام متقبل، أجر حج تام متقبل، وأجر عمرة تامة متقبلة. وهذا أمر عظيم وفضل كريم. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن غابر أن أبا أمامة وعتبة بن عبد رضي الله عنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم ثبت حتى يسبح لله سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر تاما له حجه وعمرته. رواه الطبراني، وبعض رواته مختلف فيه، وللحديث شواهد كثيرة.
نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله بأنه حسن لغيره، فيه ما في الأحاديث المتقدمة أن من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم ثبت، أي قعد في مصلاه، حتى يسبح لله سبحة الضحى، يعني حتى يصلي لله صلاة الضحى، كان له كأجر حاج ومعتمر تاما له حجه وعمرته. هذا الحديث فيه ما في الأحاديث المتقدمة، غير أن فيه زيادة فائدة، وهي أن هذه الصلاة التي تصلى بعد الشروق هي من صلاة الضحى، هي من صلاة الضحى. وقد اختلف العلماء في هاتين الركعتين المذكورتين في الحديث، فقال بعض أهل العلم هي صلاة الضحى، هي صلاة الضحى، ولا توجد صلاة خاصة بعد الإشراق لمن قعد في المسجد بعد أن صلى الفجر في جماعة، وإنما هذه الصلاة هي صلاة الضحى. واستدلوا بهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يسبح لله سبحة الضحى، فدل ذلك على أنها صلاة الضحى. ومن هنا قالوا إن من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في المسجد ينتظر شروق الشمس حتى أشرقت الشمس وارتفعت قيد رمح، فإن الأفضل له أن يعجل بصلاة الضحى، الأفضل له أن يعجل بصلاة الضحى، فيصلي صلاة الضحى في أول وقتها. أما من لم يفعل ذلك فالأفضل له أن يجعل صلاته للضحى قبيل صلاة الظهر عندما يشتد الحر، فهذا أفضل له ما دام أنه لم يصلي الفجر في جماعة ويبقى في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى يصلي ركعتين. وقال بعض أهل العلم: هاتان الركعتان هما صلاة الإشراق، وهي صلاة خاصة بمن صلى الفجر في جماعة وقعد يذكر الله حتى حلت الصلاة. والأظهر والله أعلم أنها من صلاة الضحى للنص في ذلك في هذا الحديث وحديث قادم إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ورواه، يعني حديث عمر الذي في الضعيف، البزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه.
نعم، الحديث الذي يشير إليه الشيخ الألباني رحمه الله وقال إنه حسن صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا فأعظم الغنيمة وأسرع الكرة، فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعثا قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأسرع كرة منهم وأعظم غنيمة؟ رجل توضأ فأحسن الوضوء ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداة ثم عقب بصلاة الضحوة، فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه حسن صحيح. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، أي قوما في سرية لم يخرج معهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى غزوة، والذي يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج فيه يسمى سرية. بعث سرية إلى قوم من الكفار فأعظموا الغنيمة وفازوا بغنيمة عظيمة، وأسرعوا الكرة فكان رجوعهم سريعا. فقال رجل: يا رسول الله، يغبط هؤلاء، ما رأينا بعثا قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة ومن بعدهم الأمة: ألا أخبركم بأسرع كرة منهم وأعظم غنيمة؟ سبحان الله، من هو هذا؟ قال: رجل توضأ فأحسن الوضوء، اهتم بوضوئه وأكمل وضوءه على السنة من غير إسراف ولا وسوسة. من البلاء الذي نعيشه اليوم في عباداتنا أن لا نعتني بوضوئنا كثيرا. الواحد منا يتوضأ وهو لا يشعر أنه يتوضأ، وبعضنا ربما وصل إلى التقصير في الوضوء فترك بعض أعضائه لم يصبها الماء. والخير لنا أن نحسن وضوءنا وأن نعتني بوضوءنا. رجل توضأ فأحسن الوضوء ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداة، ذهب إلى المسجد حيث ينادى بالصلاة فصلى فيه الفجر ثم عقب بصلاة الضحوة، يعني في وقت جواز الصلاة، ومعنى ذلك أنه بقي في المسجد يذكر الصلاة يذكر الله. فلم يكن بين صلاة الفجر وصلاة الضحى منه لغو ولا كلام دنيا، بل صلى الفجر ولما فرغ شرع يذكر الله، فلما حلت الصلاة صلى صلاة الضحى. فهذا أعظم الغنيمة وأسرع الكرة، فإنه سرعان ما يذهب إلى بيته، ما الوقت إلا يسير، ولكنه يعود بغنيمة عظيمة. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه قال عن سماك أنه سأل جابر بن سمرة رضي الله عنه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا صلى الصبح، قال: كان يقعد في مصلاه إذا صلى الصبح حتى تطلع الشمس.
نعم، هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره فيه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها قلبه وعض عليها بالنواجد، وإذا سمع بدعة كان أبعد الناس عنها. عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، هذا لفظ مسلم. واللفظ الذي ذكره المصنف: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا بالمد، هذا لفظ أبي داود. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. هذه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تتكرر منه صلى الله عليه وسلم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلى. بعض العلماء قال يعني في مكان صلاته، وبعض العلماء قال يعني في المسجد، وقد تقدم الكلام عن هذا. تربع في مجلسه فيه بيان كيفية جلوسه صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يجلس متربعا، كان يجلس متربعا، فيمد ركبته اليمنى ويثني ساقه اليمنى، ويمد ركبته اليسرى ويثني ساقه اليسرى. يجلس صلى الله عليه وسلم متربعا حتى تطلع الشمس حسنا، أي طلوعا ظاهرا بينا، حتى تطلع الشمس طلوعا ظاهرا بينا. ولم يرد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، لكن ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس. فالجلوس سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوة، من صلى الفجر في جماعة وقعد يذكر الله حتى تطلع الشمس طلوعا بينا وصلى ركعتين، يفوز بإصابة السنة، من جهة أنه يقعد في مصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ويفوز بأجر الحج التام، ويجوز بأجر العمرة التامة، ويفوز بأجر أعظم من أجر من أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. والله لو كانت قلوبنا حية لكان جزءا يسيرا من هذا الفضل كافيا لأن يحركنا لأن نكون من أهل هذا العمل. بل والله والله إن المؤمن الصادق في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيه أن يعلم أن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحرص عليها. وقد انقلب الحال في زماننا عند كثير من الناس، يأتيك الرجل فيسألك يقول هل هذا واجب، فتقول له لا سنة، فتهون عليه ولا يحرص على فعلها. وهذا ضعف في المحبة، فالمؤمن الصادق في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أن هذا الشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يعمل بهذه السنة. ولعلنا نزيد هذا الأمر كلاما في مجلس الغد إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: باب الترغيب في أذكار يقولها بعد صلاة الصبح والعصر والمغرب.
نعم، تقدم معنا الفضل المعلق بصلاتي الفجر والعصر، وهنا يذكر المصنف رحمه الله الفضل المعلق بصلاتي الفجر والمغرب، وذلك في أذكار تقال بعد صلاة الصبح والمغرب. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. رواه الترمذي واللفظ له. وقال: حديث حسن غريب صحيح. والنسائي وزاد فيه: بيده الخير. وزاد فيه أيضا: وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة مؤمنة. ورواه النسائي أيضا من حديث معاذ رضي الله عنه وزاد فيه: ومن قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطي مثل ذلك في ليلته.
نعم، هذا الحديث العظيم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجموع طرقه، وإن كان في بعض أسانيده ضعف. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر، أي بعد أن صلى الفجر، وهو ثان رجليه، وهو ثان رجليه، قال بعض العلماء أي وهو على هيئته في الصلاة التي سلم عليها، وهو على هيئته في الصلاة التي سلم عليها، أي لا يغير من هيئته التي سلم عليها، بل يبقى على هيئته، فيقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول هذا الذكر وهو على هيئته. وأخذوا من هذا أنه يستحب للإمام أن لا يتحول من مكانه حتى يقولهن بعد الفجر والمغرب. وقال بعض أهل العلم: المعنى قبل أن يثني رجليه ليقوم، قبل أن يثني رجليه ليقوم، أي قبل أن يقوم من محل صلاته. أما تغير هيئته فلا يضر، فلا يضر، يعني لو أنه تربع عند الأولين يكون أخل بالقيد، وعند هؤلاء لا يكون قد أخل بالقيد، لأن المقصود أن يقولهن قبل أن يقوم من محل الصلاة. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، وفي رواية: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد مستقبلا القبلة إلا بمقدار الاستغفار، وأن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقبل على الناس بوجهه. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم يغلب على ظننا أنه كان يقول هذا الذكر وقد غير هيئته، لأنه يقبل على الناس. إذن الأولون يقولون هذا الحديث الذي معنا مقيد لحديث عائشة رضي الله عنها، فتخرج منه صلاة الفجر وصلاة المغرب. وهؤلاء يقولون حديث عائشة مبين للحديث الذي معنا، وأن المراد بثني الرجل ثني الرجل للقيام. ولو أن الإنسان حافظ على هيئته التي سلم عليها حتى يفرغ من هذا الذكر لكان أفضل، حتى يدخل في الفضل باتفاق العلماء. قبل أن يتكلم يعني قبل أن يتكلم بكلام أجنبي عن الذكر، قبل أن يتكلم بكلام الدنيا. فهذا الذكر يكون متصلا بالصلاة والاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، يتصل الذكر بهن ولا يفصل بينه وبينهن بكلام أجنبي، بكلام أجنبي. قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. كتبت له 10 حسنات، هذا لفظ الترمذي، كتبت له 10 حسنات، أي كتبت له بكل مرة 10 حسنات. هو سيقول الذكر 10 مرات، فيكتب له بكل مرة 10 حسنات، إذن المجموع 100 حسنة، 100 حسنة. لكن شرط الحصول على الفضل أن يتم 10، فلو قالها مرة ما يحصل على هذا الفضل المعين، ولو قالها 5 مرات ما يحصل على هذا الفضل المعين، ولو قالها 9 مرات ما يحصل على هذا الفضل المعين. فشرط الفضل إتمام 10، وله بكل مرة 10 حسنات، والمجموع 100 حسنة، ومحي عنه 10 سيئات، أي أزيلت بالكلية كأنها لم تقع أصلا. هذا المحو، والمحو أعلى درجات العفو، أعلى درجات العفو المحو، أي أن السيئة تزال بالكلية كأنها لم تقع أصلا، فلا توجد بذاتها ولا بأثرها، لا توجد في كتب الحفظة، ولا يكون لها أثر الذنب. كل مرة تمحى عنه 10 سيئات، أي تمحى عنه 100 سيئة، تمحى عنه 100 سيئة، ورفع له 10 درجات. 10 درجات قال بعض أهل العلم أي عند الله، فتعلو منزلته عند الله، وقال بعض أهل العلم أي في الجنة، ترفع له 10 درجات بكل مرة، فالمجموع 100 درجة، 100 درجة. وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، أي في حفظ من الآفات التي تصيب الناس، في يومه كله يكون في حفظ من الآفات التي تصيب الناس. إذن يا إخوة، الذي يصلي الفجر في جماعة يحرز نفسه في ذلك اليوم ويحصن نفسه في ذلك اليوم، لأنه في ذمة الله. فإذا جاء بهذا الذكر 10 مرات حصن نفسه بهذا الذكر من كل مكروه، يعني من كل ما يكرهه الإنسان، من كل ما يكرهه الإنسان، من جميع الآفات التي تصيب الناس، وحرس من الشيطان، أي حفظ من الشيطان فلم يصل إليه، فلم يصل إليه. ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله، أي لم يجز أن يدركه أثر ذنب عمله في ذلك اليوم، ولا أن يبطل عمله في ذلك اليوم إلا أن يشرك بالله، نعوذ بالله من سوء الحال. فالموحد يجتمع له في يومه حصن التوحيد وحصن الذكر. سبحان الله يا إخوة، حرز من المكروهات وحراسة من الشيطان وتأمين من أثر الذنب، ما أعظم هذا الفضل. قال: والنساء، أي في الكبرى، ولفظ النساء من قال دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، فزاد هنا بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها، كتب الله له بكل واحدة قالها منهن حسنة ومحى عنه سيئة ورفع بها درجة، وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. هذا لفظ النسائي. نعم.
قال: ورواه النسائي أيضا من حديث معاذ وزاد فيه: ومن قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطي مثل ذلك في ليلته.
نعم، فهذه الرواية فيها صلاة العصر، الروايات فيها صلاة الفجر وصلاة المغرب، وهذه الرواية فيها صلاة العصر، وهذه الرواية في الحقيقة ضعيفة، ففي إسنادها شهر بن حوشب وهو ضعيف، وحصين بن عاصم وهو مجهول كما قال النسائي، وجاء الحديث بإسناد أقوى من هذا الإسناد بلفظ حين ينصرف من صلاة المغرب، حين ينصرف من صلاة المغرب، ولذلك رواية حين ينصرف من صلاة العصر لا يعول عليها وليست ثابتة، وإنما الفضل وارد في قول هذا الذكر بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. نعم.
قال رحمه الله: وعن عمارة بن شبيب السبائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات على أثر المغرب بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بعدل 10 رقبات مؤمنات.
رواه. نعم. طيب، هذا الحديث فيه زيادات نافعات، وقد مضى الوقت ولم نشعر به، فلعلنا نؤخر الكلام عنه إلى الأربعاء القادم إن شاء الله عز وجل. غدا إن شاء الله سيكون عندنا درس، لكنه لن يكون في الفقه، وإنما ستكون هناك محاضرة عن المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الجنات، وذلك لرغبة الإخوة القائمين على الدروس في المسجد النبوي. وهذا في الحقيقة وافق غرضا عندي، لأننا نحتاج ما بين الفينة والفينة إلى كلمات موقظات، فإن الكسل يصيبنا وإن الفتور يصيبنا، وقد نرى قلة في أعمالنا وشيئا من التكاسل، فنحتاج ما بين وقت ووقت إلى تذكير وتجلية للقلوب، لعل الله عز وجل أن ينفع بهذا الكلام. لعلنا نقتصر على ما ورد في الدرس ونؤخر إجابة الأسئلة إلى الدروس القادمة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.